الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في تطبيقات مسألة قاعدة الاحتياط، وقلنا أن التطبيق الثالث الذي ذكره صاحب الأرواح هو فيما إذا بال المجند بالمني، إذا بال ولم يستبرئ من البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، هنا يحكم عليها بأنها بول باعتبار استصحاب حالة البولية لم يستبرئ من البول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه هذه الرطوبة المشتبهة بين البول والمني بعد الاستبراء، فإذا خرجت بعد الاستبراء فهي علم إجمالي بأنه إما جنابة وإما بول، فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي بعد أن استبرأ من البول بالخلطات هذا العلم الإجمالي غير منحل. أما إذا بعد المني ولم يستبرأ من البول فالعلم الإجمالي بأن هذا مني أو بول منحل باستصحاب البولية، والمني يكون مشكوكا فيه فيجري فيه البراءة. إذا تمنى ثم خرجت ثم استبرأت من الجنابة بالبول ولكن لم يستبرأ من البول بالخلطات التسع، هنا هذا العلم الإجمالي أن الخارج إما بول وإما مني منحل باستصحاب البولية لأنه لم يستبرأ من البول، فيبقى أن هذا الخارج مني مشكوك فيجري فيه صارت البراءة من الغسل. أما إذا استنى واستبرأ من الاستمناء بالبول واستبرأ من البول بالخرطات التسع فالعلم الإجمالي بأن الخارج هو إما بول وإما مني لم يكن منحلا، فيجب أن يطبق قاعدة العلم الإجمالي وهو الجمع بين الوضوء والغسل. طيب، أما التطبيق الظاهر الذي ذكره السيد السيستاني في صورة البول وعدم الاستبراء من البول أيضا، يقول إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمني، أي إضافة يضيفها السيد السيستاني على ما قاله صاحب العروة، يعني خرج مني أي أول استبرع منه بالبول ولكن لم يستبرئ من البول. طيب، الآن خرج منه شيء مشتبه مردد بين البول والمني، يقول هنا يبني على أنه بول إذا لم يكن قد توضأ، يعني حالة الحدث البولي موجود فهو خرج منه المني ثم اغتسل، خرج منه المني فبعد هذا استبراء من المني ولكن لم يستبرئ من البول، لم يستبرئ بالخلطات التسع، فإذا خرج منه شيء مردد بين البول والمني إذا لم يكن قد توضأ، يعني لم يخرج من حالة الحدثية البولية ولم يخرج من حالة الحدثية المنوية جنابية، لم يخرج من هذه الحالة، فإذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول لم يخرج من حالة البولية، أيضا هذا العلم الإجمالي منحل باستصحاب البولية لأنه في حالة البولية، إذا لم يتوضأ إذن هو في حالة حدثية بولية فيستصحب البولية محل العلم الإجمالي، فيجب التطهير من البول والوضوء. وأما احتمال المني، هذا احتمال ثاني مني، يعني علم الإجمالي يقول هذا الشيء بدري صار لأن العلم الإجمالي انحل. طيب، أما إذا كان قد توضأ يعني منع أو استمنى ثم بال على استبراء المني ثم استبرا من البول بالخلطات التسع، لا هذه صورة ثانية لم يستبرئ من البول بالخلطات، منع ثم استبرا بالبول هذه صورة الرابلون ولم يستبرئ من البول بالخرطان ولم يتوضا او لا الصوره الثانيه اذا توضا الصوره الثانيه اذا توضا فهنا بعد الوضوء خرج منه شيء مردد بين المني والبول. هنا العلم الاسلامي لا ينحل. لماذا؟ لان الحاله البوليه خرج منها بالوضوء 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 لا بالوضوء حينما خرج منه المني استمرأ بالبول لم يستبرئ من البول لكن خرج من الحاله الحدثيه بالوضوء. اذا خرج من الحاله الحدثيه بالوضوء العلم الاجمالي لا ينحل. اذا يجب عليه ان يغتسل ويتوضا. هذا الفرق الذي يضيف الانسان على بقيه العلماء لا موجود عند السيد الطيب ولا موجود عند صاحب العلم. البوليه
ايضا موجود
إلا إذا أذن يقين مرحباً. إيه؟ في حالة أن البولية متيقن. أما إذا توضأ زالت البولية.
مع
لا توضأ. بعدين إجش. بعدين إجش. فخرج الحالة الأولى السابقة راحت. البولية راحت توضأ. يعني منع فاستغرأ بالبول. من البول ما استغرأ. لكن توضأ. من توضع الحالة السابقة الجنابة راحت 100% بالاستغراء مال البول. البول راح 100% بالوضوء. فإذا من فرق أن الخارج بول أو مني العلم الإسلامي لا يفهم. يعني الحالات الأولى انتقضت المني انتقض باستغراء البول راح ماكو مني بالطريق فالحال هذا البول يوصل المني اللي بالطريق البول استغرق البول مني حاله وجود لكن توضا متوضا راحت حاله الحدثيه بعدين اذا شاف شيء وردد بين المني والبول هنا العلم الاجمالي لا ينحل فيجب عليه الاحتياط. هذا الشيء موجود
عدم وجود البول
شوفوا ثم ذهبت الى المرافق خرج البول هذا استبراء المني من البول لم تستبرئ اطلع اذا توضيت هاي الحاله الاولى اذا توضيت لاحظوا اذا ما توضيت فعندك حاله مني راحت بالاستبراء مال البول عندك حاله حدث شنو حدث البول هذا متيقن الآن إذا شفت شيء مرتب بين البول والمني تصحب ماذا؟ الحالة الأخيرة البولية يعني مني ماصر فإذا بس عليك وضوء طيب. أما إذا توضيت الحالة المني مني بالمجرم على ناصر بالبول البول انتهبت حالته لماذا؟ بصحة. إذا الخارج شنو؟ الخارج إما مني وإما بول. لا شوفوا البول لا حالة البولية لا حالة البولية يعني البول افترض موجود في المجرى ما علينا منه لكن انت توضيت او ما توضيت الان شيء الاولى متفخر من الحدث الاصغر احسن بعدين هذا الخرج الا بول الا منه هنا علم اجباري هنا علم ميحد هذا علم ميحد قطعا المني الذي موجود شبه المني الموجود يعني النجاسه المنويه موجود بالطريق راح اذا توضيت الحدث راح بعدين هذا طالع اما مني اما ماذا اما بول هذا علم اجمالي هذا العلم الاجمالي غير منحل فيجب عليك الجمع بين الوضوء والغسل هاي عبارته هذه موجوده يقول طبعا هو في صورة البول وعدم الاستبراء من البول اذا كان المشبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا فيما اذا لم يكن قد توضا بعد خروج البول فيجب التطهير منه والوضوء بس منه من الخارج والوضوء واما اذا كان قد توضا بعد خروجه توضا بعد خروج البول فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الاحواض
ماذا تسكت بسلطان ذات الله؟ ماذا تسكت؟ البول انتقبت حالة الحدث بالوضوء. أحسن. فإذا بعد ما تقدر تسكت لأن الاستقرار يصير يقين متقدم وشك في المقام. إذن المتقدم هو حدثية البول واحد. يقين. يقين الطهارة. فالخارج إما بول وإما نمي. هذا إذن إجمالي غير متحد. فيجب أن يجمع بيته. ولذلك هو مخلاء على الاحتياط. لكن توجيه هذا. هذه العبارة من يدرسها للطلبة ما يعرف دليلها. هذا الدليل. هذا الدليل. أنا هناك علم إجمالي منحط أتعلم الإجمالي غير منحط. طيب. لذلك إحنا ما حلقنا إلا لأن خروج البدل المشتبه بين البول والمني يوجب زواج الوضوء يقينا. هذا البول والذي خارج فحصل البول راح. زواج الوضوء. الوضوء راح. وهذا علم تفصيلي بزوال الوضوء. اما هل يجب الوضوء للصلاه او الغسل؟ فالعلم الاجمالي بان الخارج اما بول او مني يوجب الاحتياط بلزوم الوضوء والغسل معا. بل هنا شو بعد ان توضا وخرج شيء قبل ان يتوضا احسب ذلك يفكر شنو؟ لسكر البولية لسكر ليش لم يتوضا بس؟ لأنه ماذا العلم الإجمالي الحال أن هذا خرج بول لما هذا الذي خرج إما بول إما مني. فإذا سكر البولية إحنا خارج بول إذا الوضوء انتقض وضوءات انتقض وقلت تتوضا وتقتل هذا الذي خرج. أما إذا أنت بعد الوضوء إذا أنت بلي توضعت بعد استبراء البول بعد استبراء البول من الجنابة توضعت فحالة الحدثية راحت لم أقل غسل غسل ماطش الغسل ماطش شوفوا احنا عندنا مو بس غسل لا بد من الوضوء. هذا علم إجمالي أن الخارج مني أو بول إذا قال انتبه لذلك احنا قلنا هذا الغسل لابد منه لكن كلام الوضوء معه او لم احنا احنا غسل جنابة يجي عن الوضوء. هنا يقول اذا الحالة الوضوء انتقضت فاذا بالخارج اما مني واما بول اذا يجب عليك ماذا ان تجمع بينهما بخلاف الصورة الاولى. طيب المسألة التطبيق الرابع التطبيق الرابع ملك
ما أهلها فراث وأذكر في حالة استفحار مع بولين
في صورة ماذا صورة إذا توضعت أو لا أو نفسك إذا لم تتوضع مع تسحب البولين إذا توضعت حالة الحدث البولي انتقضت بالطهارة إحنا إذا تشك بين البولية والمني يجب الجمع والوضوء إذا ما متوضي تصبح بحدثية البول فيكفيك الوضوء. إذا متوضي مع ذلك تصبح حالة البولية يعني انتقلت 100% حدثت البولية
لكن جالي رجعت
مشكوك مشكوك أنه مني أو بول فماذا تعمل إذا توضعت احتمال مني قلت
بحدثت
إيه لكن تجمع أو لا تجمع تجمع أو لا تجمع واحد على بس مو الاستشهاد حال الأولية واحد بعد كيف انت تصحيح؟
حدث مرتساني
لا هذا شيء جديد
الطهارة
راحت الطهارة راحت يمينا بعد ما هو شيء حدث
مرتساني
حدث يقين التطبيق الثالث الذي يذكره صاحب فرائد الأصول الشيخ الأنصاري يقول لو علمنا وجود الخمر في أحد الإناءين فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين تحقيقا لفراغ الذمة من التكليف بالاجتناب عن الخمر. صحيح علمنا بوجود الخمر لو هذا خمر لو هذا خمر فيجب الاجتناب عنهما. إذن إجمالي أن الخمر في أحدهما فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين
تحصيلا لفراغ الذمة. علم إجمالي للتكليف بالاجتناب، لكن هل نجتنب هذا أو نجتنب هذا؟ علم بالاجتناب دار بين متباينين، هذا العناء أو هذا العناء، ويجب الاجتناب عن كلا الأمرين وهو معنى الاحتياط تحصيلا لفراغ الذمة من التكليف بالاجتناب عن الخمر. أيضا الشيخ الأنصاري عند تطبيق المكاسب يقول: لو باع المزكى مع الميتة وكان مشتبها، يعني عنده ما لحم مدك عنده ما لحم ميتة، الأطفال خلقوا بينهما، إذا هذا باع المدكة مع الميتة ما يكون بيع باطل، لأن يعني عندنا أن بيع الميتة باطل، أدلة على تحريم على بطلان بيع الميتة.
هذا الأصل
غير
هذا الأصل، ما الأصل؟ عدم الاستثناء، لا الأصل الطهارة،
لا يقينا هذا ما مذكى، يقينا هذا مذكى،
بس على الأصل عدم التشكيل، فأنا ما أقدر آخذ إلا ما
متأكد
من
التشكيل، بينما أعطها إذا ما أدري أني أعطها. إيه كلام في بطلان البيع، لو باع المذكى مع الميتة وكان مشتبها، المذكى كان هفو، الميتة هفو، خلط بينهما الأصفار، بيع صحيح أو مو صحيح، مو جن متأكد. خلا كمل العبارة، أنا خلا كمل العبارة، وأنا يقول بلي، لو باع المذكى مع الميتة وكان مشتبها فالبيع باطل. هذا الفتوى الشيخ، لأنه لا ينتفع به، لا ينتفع بمنفعة محللة، لأن هذا صار إجباري أنه ميتة والإجباري منجز، إذا كله كله يتوكل، يعني أصل ميتة وأصل مذكى، وين الميتة وين المذكى لا يعلم، صار علم إجباري لوجود الميتة في هذا اللحم الذي هو 5 قطع 6 قطع قطعوا بعدين قسموه، فإذا يجب الاجتناب، لا ينتفع بمنفعة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. طيب أنا أقول هناك روايات تقول إذا اختلطت الميتة بالمذكى جاز بيعها ممن يستحلها وجاز أكل الثمن، هناك الروايات يقول يجوز بيع الميتة المختلطة مع المذكى مذكات وعسل الثمن، لا تما في هذه الفتوى التي ذكرها الشيخ الأنصار. لماذا؟ لأنه هنا الشيخ الأنصار بالنسبة إلا إحنا المسلمين الذين لا نجوز أكل الميتة، لا نجوز أكل الميتة ونحكم بحرمة الأكل، إذا هنا لما يرتبط الميتة بالمذكاة انتفاع ماكو، ما نقدر ننتفع. أما ذاك الذي يستحل الميتة يقدر ينتفع، إذا البيع صحيح. لا ذاك عين العين تبو العين إذا بيها منفعة، العين إذا بيها منفعة يجوز بيعه، إذا العين ما بيها منفعة يصير أكل مال بالباطل، مو بيع العين البيع. إحنا عندنا هاي ميتة بيعها شنو باطل وفيها حرمة تكليفية، ذاك عند الميتة تؤكل إذا بيعها يجوز. فإذا الرواية هذا الفتوى ما في الشيخ الأنصاري بالنسبة إلا الذي نحن نعتقد بأن الميتة لا منفعة لها لحرمة أكلها، حين إذا اختلط المذكى مع الميتة لا يجوز البيع لعدم المنفعة منه بإجماعه، علم إجمالي ذاك ما عنده، علم إجمالي ذاك ما عنده، ذاك علم الإجمالي اختلاط المذكى مع الميتة ما يضره، مثل ما أنا علم إجمالي أن هذا لحم خروف أو لحم بقر ما يضر، أكله علم إجمالي ما ينجز، لحم خروف أو بقر هذا علم إجمالي، لكن لا يقول لي لا تأكل ولا يقول لي يجي اشتري لا، بالنسبة للحم البقر والغنم، لحم البقر والغنم بالنسبة لي لا أقول علم إجمالي أن هذا لحم بقر أو غنم، ما يضر اشتري وأكل، يعني علم إجمالي غير منجز. فالغير المسلم الذي يستحل الميتة يقول له هذا اللحم مخلوط مذكى وميتة، يقول مذكى أجوز أكله، ميتة أكله هم يجوز وهم أدفع ثمن وهم في منفعة، إذا تلك الروايات التي تجوز لمن يستحل الميتة أن ماذا؟ يأكل الميتة
علم إجمالي لأن هذا أنه النساء أو مذكر لا أثر له، مثل علم إجمالي لأن هذا لحم غنم أو بقر لا أثر له. أجري وأقصد لا لا كلام الأكل، كلام الأكل مو يعطي للخطر. إذا هذا التطبيق. طيب الآن صاحب العروة عنده في التطبيق آخر يقول إذا حصل الماء في المشتبهين في إناءين مشتبهين بأن أحدهما نجس، واحد نجس هذا الإناء أو هذا الإناء، أو أحدهما مغصوب تعين التيمم، هذا الإجمال. أحدهما نجس ما يصير الوضوء به، أحدهما مغصوب ما يصير الوضوء به، إذا كنت تشوف مثلا تروح تتيمم، هذا أيضا تطبيق لما نحن فيه. طيب الآن نحن في قاعدة الاحتياط قلنا عندنا علم بالتكليف، ولكن شك فيها أن هذا التكليف هل هو صلاة جمعة هل هو صلاة ظهر، وهذا علم بتكليف وشك بين فرزين متباينين. وقلنا أنه هل تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي كلها ما تجري لأنه مخالفة قطعية والشارع لا يرفض المخالفة القطعية، هل تجري في بعضها؟ قلنا نعم قد يجري في بعضها. شلون؟ أدلة القرعة، أدلة القرعة ترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي. فإذا صار العلم الإجمالي في عصر التكليف والشك في المكلف به لا يمكن المخالفة القطعية ويمكن المخالفة الاحتمالية، راح يصير العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية ومقتضي للتنجيز في وجوب الموافقة القطعية. أدلة التركيز في بعض الأطراف لم نظفر إلا بأدلة القرعة. طيب هذا المقام الأول. أما المقام الثاني تكليف معلوم بالإجمال لكن مردد بين الأقل والأكثر، عندنا علم التكليف مردد بين هذا التكليف الذي هو عشرة أجزاء أو هذا التكليف الذي هو ماذا تسعة أجزاء، عندنا علم بالصلاة لكن الصلاة ذات عشرة أجزاء أو الصلاة ذات تسعة أجزاء. إذا علم بأصل التكليف وإجمال مردد بين الأقل والأكثر، هذا الإجمال المردد بين الأقل والأكثر مرة مثل هذا المثال الذي ضربناه ارتباطي أن التكليف المكلفين به مردد بين تسعة أو عشرة لكن التسعة جزء من العشرة يصير ارتباطي، ومرة مرة أعلم بالتكليف أنا مديون إلك، أنا مديون إلك الجد، المديون إلك الجد 1000 دولار أو 1500، هذا هم علم بأصل التكليف هم مردد بين الأقل والأكثر ولكن استقلاليين، الألف مستقلة عن الألف وخمسمية. إذا كلام راح نقله من العلم بأصل التكليف والشك بين طرفين متباينين بين طرفين متباينين إلى العلم بأصل التكليف والشك بين الأقل والأكثر، هذا الشك بين الأقل والأكثر مرة يكون استقلالي يعني يتميز الأكثر على الأقل، يتميز الأكثر على الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه في وجوب مستقل، كما إذا علمنا بأني مدين لغيري استنجد مدين لغيري 100 دولار أو 200 في هذه الصورة إذا علمت بأصل الدين بأصل التكليف ولكن مردد بين الأقل والأكثر الاستقلاليين 100 دولار أو 200، 100 دولار منفصل عن الجهتين مو مرتبطا، هنا في هذه الصورة يتنجس الأقل للعلم التفصيلي به، التفصيل 100% أنا مطلوب 100، أما الزائد 100 الثانية مشكوك بشك بدوي فتجري فيه إطارة البراءة عقلا ونقلا، هذا علم بأصل التكليف وشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، استقلاليين مو تغرب أمثلة كثيرة. أنا أعلم بأني علي صلاة قضاء طوائف 100% أيام تماري ما أصليه، مش قد ما أصليه سنتين أو سنتين ونص، هاي سنتين مستقلة عن سنتين ونص، يعني سنتين مستقلة عن النص، العقل مستقل عن الاقل مع الاكثر استقلال. فلذلك يقولون القدر المتيقن هو سنتين اقل سنتين، الباقي مشكوك ان في يد البراءة العقلية والشرعية. وكذلك الدين المستقل دين عفو تكليف، لكن هذا الاقل او الاقل مع الاكثر، لكن هذا مستقل عن هذا. فلا اشكال في هذه الصورة في ان الاقل هو المتيقن ونقتصر عليه، والزائد يكون مشكوك فين باب البراءة. اما اذا كانت هذا دوران الامر بين الاقل والاكثر ارتباطيين، يعني اصل وجوب واحد له امتثال واحد وعصيان واحد، هذا لا يدري متعلق بالاقل او متعلق بالاكثر. كما اذا علمنا اننا مكلفون بالصلاة ولكن الصلاة تسعة أجزاء أو عشرة، فإذا أصل وجوب واحد امتثال واحد عصيان واحد، ما يدري للأقل أو للأكثر. للأكثر هنا الكلام بين المحققين في منجزية الأكثر وعدم منجزية الأكثر بعد اتفاقهم على ان الاقل منجز تسعة واجبة تسعة اجزاء بالصلاة، اما الجزء العاشر هل هو واجب او ليس بواجب؟ اذا في هذه الصورة العلم باصل التكليف، ولكن الشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين، هذا الدوران هل يرجع الى الانحلال بمنجزية الأقل، والزائد يكون مشكوك بدل 100 دولار و200 دولار منجزية الأقل والزائد مشكوك، أو لا يرجع إلى الدوران بين المتباينين هذا الأقل والأكثر انتباطي، يرجع إلى الأقل والأكثر استقلالي، أو يرجع إلى المتباينين ولا انحلال في البين اذا رجع الى المتباينين. هاي المساله. فالعلم باصل التكليف والشك بين الاقل والاكثر الارتباطي اختلف العلماء فيه ان هذا يرجع الى الشك بين الاقل والاكثر الاستقلالي، يصير عندنا علم بالاقل وشك بالاكثر فنجد البراءه، او يرجع الى ماذا؟ إلى العلم أصدق والشك بين المتباينين مثل صلاة الظهر وصلاة الجمعة بحكمة الحلال. المهم هذا النقطة الأساسية في هذا الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو ما هو في عهدتنا، ما هو في ذمتنا. نحن نحضر عهدة وذمة، التعبير الصحيح أن العهدة لا نحبذ عنها، يعني العهدة وعاء عقلائي اعتبره العقلاء للواجبات العبادية، بينما الذمة وعاء عقلائي اعتبره العقلاء للأموال الكلية. نحن ما حفظنا ذمة وعهدة، وإن كان الصحيح التعبير بالعهدة. فهل المسجل في عهدتنا فيما اذا علمنا بالتكليف وشككنا بين الاقل والاكثر الارتباطي المعلق بعهدتنا والمسجل في عهدتنا هو الاجزاء العشرة في الصلاة او الاجزاء السبعة؟ يعني هل المسجل على عهدتنا الشراط الاحاد او الشراط الاكثر؟ هل المسجل على عهدتنا الامر المعين او الامر المخير؟ المعين يعني الأكثر هذا المعين أو لا، مخير بين الأقل والأكثر. فإذا تردد أمر الصلاة المأمور بها بين، يعني هنا نعطي كلام أنه هاي جلسة الاستراحة بعد السجود الثاني واجبة أو مو واجبة؟ أهل السنة جلسة الاستراحة ما عدوا يقومون رأسا بعد السجة الثانية، احنا عندنا جلسة الاستراحة هاي واجبة أو مو واجبة؟ فالصلاة أجزاؤها كلها متيقنة، هذا جزء أو مو جزء؟ فتردد أمر الصلاة بين 10 أجزاء مثلا أو 9 أجزاء. هنا أقوال ثلاثة يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.